العاصفة وصلت ولو متأخرة، ثلوج على المرتفعات وأمطار غزيرة في الساحل. بعد كشف المنار عن عميد العملاء، أسئلة حول مدى التحكم الإسرائيلي بالاتصالات في لبنان، وحديث إسرائيلي عن مسؤولية للموساد باغتيال العالم النووي الإيراني روشن. لجنة مؤشر الغلاء تفشل مجددا في التوصل إلى صيغة توافقية للأجور. في آخر دقيقة، باص في الوادي.
نجمة تحت الأضواء تشع جمالا وصفاء، رونقها يعكس ما تصبو إليه من نسعى حلما يأخذك إلى عالمها. أركم الموسوي، شغف بالسيراميك.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. أنهت العاصفة ما أشيع حولها من توقعات وتهويلات بعد وصول أبيضها وخيرها إلى أجواء لبنان على شكل عاصفة عادية لا تدعو إلى اتخاذ احتياطات أكثر من المعتاد. ومن عاصفة الطبيعة فوق لبنان إلى أخرى تخرج منه بين فينة وأخرى، حاملة إنجازات بيضاء للمقاومة أحيانا ولمخابرات الجيش أحيانا أخرى. وليس القبض على عميد عملاء الموساد في لبنان إلياس يونس سوى حلقة في سلسلة طويلة من الإنجازات الكبرى التي تحمل مزيدا من الأدلة على مدى توغل العدو في مفاصل أمن لبنان وقطاع اتصالاته منذ أيام الهاتف السلكي التقليدي في السبعينيات، مرورا بكل ما طار ويطير في الأجواء من موجات لاسلكية، وصولا إلى شبكات الألياف البصرية ومنظوماتها المحمية والمشفرة. وانكشاف عميد عملاء الموساد في لبنان دونه تداعيات أكيدة على هذا الجهاز الذي يشغل عملاءه في إيران لإرباك برنامجها النووي في ظل العجز عن الخيار العسكري، كما كشفت شخصيات صهيونية في طيات تعليقها عبر الإعلام الإسرائيلي على اتهام طهران لإسرائيل باغتيال عالمها مصطفى أحمد روشن. ومن بان كي مون طلبت طهران إدانة لاغتيال روشن، لكن الأخير يوضب حقيبته متوجها إلى لبنان بمعية ناظر القرار 1701 تيري رود لارسن، مسبوقا بأسئلة عما إذا كان سيقنع إسرائيل برد القسم الشمالي من بلدة الغجر المحتلة إلى لبنان، أو أن يقطع وعودا بإدانة عاجلة لها على خرقها المتواصل للسيادة اللبنانية. تصديق هذا الأمر قد يكون ضربا من الخيال، لكن من شبه المؤكد أن أولوية لارسن ومعه بان هي التصويب على الشأن السوري من بوابة الإشكالية الحدودية بين لبنان وسوريا. ولن يفوت الزائرين حركشة في الاستقرار اللبناني عبر استحضار ملف المحكمة المخفف. وفي ملف الأجور دق المي هي مي، كل على إذن في ملف المحكمة المخفف. وفي ملف الأجور دق المي هي مي، كل على موقفه وفي موقعه بعد أن تشكلت جبهتان في لجنة المؤشر، إحداهما جمعت الضدين من العمال والهيئات الاقتصادية والأخرى من الوزير نحاس وهيئة التنسيق النقابية. إذن بعد تأخرها يوما بالكامل عن توقعات الأرصاد الجوية، تضرب العاصفة الثلجية لبنان منذ ساعات الظهيرة، ومن المتوقع أن تستمر حتى مساء الغد لتعود مجددا مساء يوم الاثنين المقبل.
لبس لبنان ثوبه الأبيض، وما كان متوقعا من قبل المراصد الجوية تحقق بالفعل ولكن متأخرا. هنا الثلوج غمرت كل المساحات في منطقة ظهر البيدر من دون أن تؤدي إلى قطع طريق البقاع الدولية.
حلوين ما في منه، أحلى ثلجيت ها.
شي روعة روعة كتير يعني.
إن شاء الله عبال كل سنة الله يبعث الخير.
الأطفال اغتنموا فرصة اللهو على الثلج مع ذويهم. وبدا عمال وزارة الأشغال العامة جاهزين لأي طارئ تحمله العاصفة.
نحن 24 ساعة مواكبين للطقس، كل ساعة بساعتها، ومكاناتنا جاهزة، ملح موجود، لوجستيا جاهزين، وطوارئ ومعداتنا كلها جاهزة.
العودة من ظهر البيدر لم تكن كالذهاب إليها ظهرا، وكذلك بالنسبة للشاحنات والسيارات التي توقفت على جانب الطرقات للتزود بالسلاسل المعدنية بعدما ساءت حالة الطقس عصرا.
كل سنة بتعلق الناس، وكل سنة تدمر الناس، وهذا بتروح سيارته، وهذا بوقف شغله، وهذا بوقف عمله مشان 3 سنتي ثلج. يا مسؤولي خافوا الله، يا مسؤولي خافوا الله، لا تندهي، ما في حدا.
في منطقة الشوف الثلوج تساقطت على ارتفاع 900 متر قاطعة بعض طرقاتها أمام السيارات غير المجهزة بالسلاسل المعدنية كما الحال هنا. وجنوبا تسببت العاصفة بأضرار كبيرة في المزروعات خاصة في منطقتي صيدا والزهراني، وحملت أمواج البحر أطماما من نفايات مكب صيدا إلى عرض البحر معطلة حركتي الملاحة والصيد. أما في صور فغمرت الأمطار بعض الطرقات الرئيسية ومنعت الصيادين من إخراج مراكبهم لممارسة أعمال الصيد.
يستمر التحقيق مع عميد العملاء الياس يونس الذي استغل منصبه في أوجيرو لتقديم خدمات جمة للعدو، إن في قطاع الاتصالات أو فيما يخص الأسطول البحري اللبناني.
في منطقة الزلقة تم توقيف عميد العملاء الياس يونس. مهمة البحث عن مكان إقامته لم تكن سهلة. رد فعل سكان هذه المنطقة لمجرد السؤال عنه كان سلبيا، لكن خيبة معرفة مكان إقامة يونس لا تقارن بخيبة معرفة عملته. إسرائيل التي تحسن اصطياد عملائها عرفت جيدا من اختارت، وشبكات التجسس التي تهاوى معظمها عام 2009 يؤكد ذلك. ياس يونس العميل المخلص منذ 35 عاما لم يكن رئيس مركز الالتقاط في أوجيرو فقط، بل مثلها أيضا في اجتماعات اللجنة المعنية بالشؤون البحرية في وزارة الأشغال العامة والنقل. من هنا كانت السهولة لديه في الاطلاع على كل المعلومات التفصيلية حول السفن والبواخر في لبنان، إن من ناحية التجهيز أو إجراءات الأمن البحري عليها. أن يكون للعملاء عميد في لبنان خضة، وطريقة التعاطي مع هذا الموضوع تحتاج إلى خضة أيضا، هذا ما يقوله متابعون للملف. أما المقصود بذلك فخضة من الناحية القانونية، فلبنان شهد منذ فترة ليست بطويلة سابقة إخلاء سبيل 6 عملاء، وحكم الإعدام الذي صدر بحق 11 عاملا وأكثر لما ينفذ بعد، والسبب التمييز التلقائي الذي يحصل عند إصدار هذا الحكم. تسويف ومماطلة يزيدان من إقبال ضعاف النفوس على التساهل ما دام أن العمالة لا عقاب قاسيا لها، وعليه يصبح تنفيذ حكم الإعدام بحق عميد العملاء على ما تضمنته مواد الادعاء عليه مجرد حكم لا أكثر.
احتلال إسرائيلي كامل، هذا هو واقع قطاع الاتصالات في لبنان. فما هي الأهداف الحقيقية لهذا الاحتلال المباشر أو عبر جيش العملاء؟
العام 2009 كان مفصليا. شبكة الاتصالات الخلوية، شبكة الاتصالات الثابتة، الانترنت، محطات الإرسال، كل إشارة بث، كل اتصال، كل همسة أو كلمة في لبنان مستباحة. العدو الإسرائيلي هو المعتدي عبر جيش من العملاء. لا مبالغة بتوصيف الواقع. الاتحاد الدولي للاتصالات، أعلى سلطة دولية في هذا المجال، أدان ما وصفها بالقرصنة والتدخل والتعطيل وبث الفتنة من قبل إسرائيل على الشبكات الثابتة والخلوية اللبنانية للاتصالات
منذ السبعينيات وبداية 1990 عندما تطورت الاتصالات. نلاحظ أن هناك هجمة كبيرة على الاتصالات في لبنان، والعدو الإسرائيلي استطاع أن يخرق الاتصالات للدولة اللبنانية، وهذا لم يحصل لأي دولة في العالم في تاريخ الدول كلها. لم يكن هناك عدو لدولة أخرى استطاع أن يخرق مثل ما أقدم عليه العدو الإسرائيلي.
عميد العملاء الياس يونس جديد عملاء الاتصالات بعد شرب القزي وطارق الرابعة، 35 عاما من العمالة وقع بعدها في قبضة العدالة، ولكن الأكيد أن ما خفي كان أعظم، فما كشفته وزارة الاتصالات وهيئتها الناظمة في مؤتمرات صحفية سابقة خصصت لقضية استباحة العدو لاتصالات لبنان خير دليل.
حجم الخرق الذي أصاب قطاع الاتصالات وقدرات العدو الإسرائيلي في هذا المجال، وهذا ما عرض الشبكة لانكشاف كامل.
هذا نتيجة عملية مسح للحدود اللبنانية الفلسطينية، وهذه الأبراج موجهة وتعمل باتجاه الأراضي اللبنانية بمخالفة واضحة لقانون الاتحاد ودستور الاتحاد الدولي للاتصالات.
يمكن فبركة اتصالات وهمية من خلال القرصنة على شبكات الاتصالات الخلوية والهوائيات التابعة لها،
سيطرة كاملة على شبكات الاتصالات إن كان خلوية ولا ثابتة.
خرق إسرائيل لشبكات الاتصالات في لبنان تعود إلى بث الفتنة وزرع الفتنة في لبنان، تعود إلى فبركة الاتصالات التي استخدمتها، وبالتالي من هنا يأتي الحكم على القرار الاتهامي بأنه باطل. تستطيع حرب المعلومات أن تقدم معلومات إلى إسرائيل، تستطيع من خلالها إقامة التفجيرات، إقامة الاغتيالات، تدمير المؤسسات وشل حركة أي عمل تاني.
فبركة الاتصالات واستنساخ البصمة الصوتية، قدرة العدو على استنساخ هواتف كاملة وتقمص شخصية المشترك، غيض من فيض انكشاف لبنان أمام العدو الإسرائيلي. المعركة مفتوحة، إنها حرب الأدمغة.